بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 648. قال المصنف: يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد بيعهما صنع المسكر ولا بأس به مع عدم القصد، وإن علم البائع إن المشتري يصرفهما فيه. يحرم بالحرمة التكليفية اللي يترتب عليها الإثم والعقوبة وعدم صحة البيع، كذلك بالحرمة الوضعية. لو شخص باع العنب أو التمر وقصد من بيعه صنع المسكر كالخمر، يعني مثلا شخص يقول للآخر: بعتك هذا العنب أو التمر إن عملته خمرا، سواء كان ذلك اتفاقهم في ضمن العقد، يعني كما لو قال: أبيعك هذا العنب إن صنعته خمرا، هذا حرام بالحرمة التكليفية والوضعية، وهذا يسموه شرط في ضمن العقد، لأن هو يقول له: أبيعك بشرط أن تعمله خمرا، هذا يسموه شرط في ضمن العقد، هذا ما يجوز تكليفا ووضعا، ما يصح. أو لا، كان الاتفاق خارج العقد. كيف يكون الاتفاق خارج العقد؟ كما لو قال له: هذا العنب والتمر هل يصلح أن يكون خمرا؟ هو أجاب قال: نعم يصلح أن يصنع منه خمرا. قال له: بعته لك، هذا يصبح اتفاق على أنه يصنع خمرا، لكن خارج العقد، هذا أيضا ما يصح. فالتواطؤ والاتفاق سواء كان في ضمن العقد أو خارج العقد أو قبل العقد، إذا كان هناك اتفاق على قصد أنه البيع يكون لأجل أن يعمل مسكر وخمر، فهو محرم تكليفا محرم، ووضعا البيع شبيه غير صحيح. يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد من بيعهما صنع المسكر اللي هو كالخمر مثلا، سواء كان بشرط في ضمن العقد أو كان قبل العقد أو كان العقد هو مبني عليه. فما دام أكو اتفاق وقصد بيناتهم على أنه هذا البيع جاي يصنع منه خمرا ومسكرا، فهو محرم. نعم، إذا أنا بعت العنب والتمر وما قاصد أنه يصنع خمر أو مسكر، ولم نتفق ولم نبني العقد عليه، لكن علمت من الخارج أنه هذا الشخص من يشتري العنب والتمر يصنع منه خمر، هذا يجوز البيع؟ لو ما يجوز، المصنف قال لا بأس به، يعني ما فيه حرمة، يعني ليس بحرام، لأن أنا لا متفق وياه ولا متعاقد وياه ولا مشترط عليه ولا بنيت عقد البيع على عمل الحرام. أنا رجل أبيع تمر وعنب ويجون الناس يشترون مني، أعرف هذا زيد من الناس ويصنع خمر ويجي يشتري من عندي، يجوز لي بيعه؟ أقول لك نعم بيع، لا بأس عليك ولا حرمة، الحرمة علي هو. نعم، الحرمة من تحصل؟ من جهة الاتفاق. لو أنت اتفقت ويا على صنع الخمر، هذا يصبح محرما. لهذا قال: يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما، يعني بيع العنب والتمر، صنع المسكر كالخمر. طبعا هذا يأتي حتى في شخص يبيع الخشب لأجل أن يصنع منه صنما، الفقهاء أيضا يقولون إذا كان باتفاق وتواطؤ هذا ما يصح. أو مثلا يبيع الخشب لكي يصنع منه آلة اللهو، يصنع منه كمان أو مثلا جيتار أو يصنع منه عود لأجل الطرب، هذا نفس الكلام يأتي، يحرم إذا قصد منه فعل الحرام ولا بأس به مع عدم القصد والاتفاق، من إذا كان من دون تواطؤ واتفاق على ذلك في العقد، لا في العقد ولا قبله ولا خارجه، هذا لا بأس به لأن ما في حرمة. وإن علم البائع إن المشتري يصرفهما فيه، يعني حتى لو أصبح علم للبائع من الخارج، هو يعلم إنه هذا المشتري اللي هو زيد يشتري منه العنب والتمر وهو يصرفهم، يعني يصرف العنب والتمر فيه، يعني في صنع المسكر، أنا أعرف من الخارج زيد يعمل في صناعة الخمر، بس أنا ما متفق وياه ولا اشترطت عليه ولا باني العقد عليه، هو إجي اشترى مني، هذا بيع صحيح؟ نقول لك لا بأس عليك، لا حرمة له، حتى لو علمت أنه بيع العنب أنه ممن يعلم أنه يعمله خمرا، ما دام من دون اتفاق على ذلك في ضمن العقد البيع أو قبله أو من دون اشتراط فهذا لا بأس به وليس فيه أي حرمة. نعم نعم أنت كبيعك صحيح ما عليك. الحرمة مين تأتي؟ من القصد. إذا صار قصد اتفاق تواطؤ بيناتكم سواء كان في ضمن العقد قبل العقد خارج العقد هذا يصبح محرما، لأن يصبح قصد للحرام وقصد الحرام ما يجوز، فيسبب الحرمة التكليفية وعدم صحة البيع وبطلانه. نعم. مسألة 649. يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات، وأما غير المجسم فلا بأس به. نعم. يحرم بالحرمة التكليفية اللي يترتب عليها الإثم والعقوبة والعصيان من باب الاحتياط الوجوبي تصوير ذوات الأرواح. التصوير بمعنى إحداث وإيجاد الصورة بالصنع، يعني من خلال التمثال شخص يجيب مواد يصنع من عدها تمثال، هذا يسموه تصوير. فالتصوير إحداث وإيجاد الصورة بالتمثال المجسم لذوات الأرواح، يعني يصنع تمثال إنسان، يصنع من الطين من الحجر من الشمع من فلزات الحديد مثلا الذهب الفضة وغيرها من باقي الفلزات، أو مثلا من البورق أو ما شابه ذلك، هذا كله يسمى تصوير لذوات الروح. من ذوات الروح؟ ذوات الروح يطلق على الإنسان والحيوان لأن هي ذات روح. مثلا يصنع تمثال أسد أو حصان هذا يسمى تجسيم لصنع لذوات الروح، أو يصنع باقي أجسام الحيوانات، هذا محرم بالحرمة التكليفية من باب الاحتياط الوجوبي لأن وردت فيه روايات وأخبار تنهي عنه، تنهي عن التجسيم والتصوير، فهذا محرم بالحرمة التكليفية. وهذا هذه الحرمة حرمة مطلقة سواء كان المصنوع من حجر أو طين أو شمع أو فلزات كالذهب والفضة والنحاس أو غيرها، وكذلك حرمة مطلقة سواء كان التصوير والتجسيم تام أو ناقص. مرة إنسان يجسم ويسوي صورة الإنسان كامل الأجزاء، ومرة يسوي نصف جسم هذا أيضا محرم، ومرة يسوي مثلا بعض أجزاء الجسم منه وليس كله هذا أيضا محرم سواء كان تاما أو ناقصا. نعم إذا راد يصور بعض أجزاء البدن مثل الرأس فقط وما يصدق عليه تصوير ناقص، فقط يريد يصنع رأس، هذا محرم أو ليس محرم؟ على رأي سماحة السيد لا بأس به، إذا فقط يريد يسوي الرأس ما يريد يسوي البدن والجسم كامل، فقط يريد يسوي الرأس وهذا الرأس ما يصدق عليه تصوير ناقص، يعني مو نصف بدن، إذا سوى الرأس والصدر يعني صار نصف جسم هذا ما يجوز، هذا تصوير ناقص. التصوير الناقص أيضا محرم، حاله حال التصوير التام. لا هو يريد يسوي فقط الرأس جزء من البدن الرأس كنموذج مثلا، هذا على رأي سماحة السيد تصوير بعض أجزاء البدن مما لا يعد تصويرا ناقصا هذا لا بأس به على رأيه. نعم التصوير المحرم منه، أما التصوير التام لكل جسم البدن لذو الروح إنسانا أو حيوان، أو تصويرا ناقصا مثلا يصور نصف جسمه أو يصور رأسه مع صدره بحيث يصدق عليه تصوير ناقص هذا ما يصح، يحرم بالحرمة التكليفية. نعم التصوير لا هذا شو نسميه؟ نسميه تصوير بعض أجزاء البدن كالرأس أو الرجل مما لا يصدق عليه تصويرا ناقصا، هذا ما فيه دليل على الحرمة. الحرمة وردت بالتصوير، التصوير متى يصدق تاما أو ناقصا؟ هذا يسمى تجسيم للرأس، تجسيم لليد، تجسيم للرأس للرجل مثلا، هذا تصوير وتجسيم بعض أجزاء البدن مما لا يعد تصويرا ناقصا. السيد المصنف يقول لا بأس به. إذن من المحرم؟ المحرم لو التصوير التام للإنسان أو الحيوان أو التصوير الناقص مثل بعض البدن هذا محرم. أما غير المجسم، يعني شنو غير المجسم؟ يعني مثل التصوير بالرسم، التصوير بالنقش، التصوير بالتطريز على القماش، ومنه أيضا التصوير الفوتوغرافي، الآن نلتقط صورة لشخص تصوير فوتوغرافي أو التصوير التلفزيوني اللي موجود على الأفلام في عصرنا الحاضر، هذا كله يسمى تصويرا غير مجسم، هذا لا بأس به، يعني ماكو دليل على حرمته. الرسم، التطريز، النقش، التقاط الصور، هذا كله لا بأس به لأن لا يوجد دليل على حرمته. نعم، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشراؤها وإن كان يكره ذلك. إحنا الآن بينا حكم الصنع، قلنا الصنع حرام، إحنا ما يهمنا في باب المعاملات والتجارة هو البيع والشراء، لكن البيع والشراء هسه الآن حكمنا اللي يهمنا في هذا الموضوع يصح لو ما يصح؟ يعني يجوز واحد يبيع ويشتري بالتماثيل، يجوز يشتريها ويقتنيها ويحتفظ فيها في البيت والدار؟ المصنف قال لا بأس باقتناء الصور المجسمة، يجوز لك تحتفظ بالتماثيل ويجوز لك بيعها وشرائها، تريد تبيعها وتريد تشتريها ماكو مانع. نعم المحرم هو منه صنعها، فإذا اكو فرق بين الصنع والبيع والشراء والاقتناء. الصنع حرام، اللي يصنعها حرام عليه حرمة تكليفية، اللي يبيعها ويشتريها أو يقتنيها ويحتفظ بها بالدار مثلا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لكن يكره ذلك، يعني مكروه مبغوض عند الله عز وجل، لأن وردت روايات وأخبار تذم اقتناء التماثيل والصور في الدار، بل بعضها ورد فيها أن الملائكة لا تدخل دارا فيه صورة، يعني فيه تمثال. فلهذا الفقهاء بعضهم افتهم الحرمة فقال حتى يحرم بيعها وشراؤها، والسماحة السيد يرى أنه هذا النهي مأخوذ على نحو الكراهة، يعني على نحو المبغوضية، فلهذا عنده يجوز بيعها وشراؤها واقتناءها والاحتفاظ بها وإن كان هذا العمل مكروه. يعني شنو مكروه؟ يعني مبغوض، فيه شيء من المبغوضية، لأن ورد به نهي في بعض الروايات والأخبار. قال كما لا بأس، يعني لا يحرم باقتناء الصور، الاقتناء يعني الاحتفاظ، المراد بالصور هنا كما قلنا التماثيل المجسمة، وبيعها وشراؤها، شخص يريد يبيع ويشتري بالتماثيل وإن كان يكره ذلك لورود الذم فيها. نعم، مسألة 650، لا يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. لا يصح بالحرمة الوضعية أنه شخص يشتري شيء مأخوذ بالقمار، وإحنا مر علينا معنى القمار، قلنا القمار هو كل شيء يتقامر فيه بوجود الغالب والمغلوب، كالشخص اللي يتقامر مع شخص على لعبة أنه إذا خسر يدفع خسارة مالية هو يأخذها، هذا يسمى القمار، رهان، الرهان هو القمار، التقامر يعني وجود غالب ومغلوب وأخذ شيء في قباله. إذا شخص لعب مثلا القمار كالورق مثلا وربح أموال، سواء كانت هاي الأموال نقدية أو عينية وراد يبيعها، يجوز شرائها؟ نقول لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، لأن هاي أموال حرام، أموال سحت، فما يصح شرائها. أو شخص يريد يشتري مال أو عين مأخوذة بالسرقة، مثل الشخص جابوا له جهاز كهربائي مسروق، يصح يشتري؟ نقول لا يصح الشراء. يعني شنو لا يصح؟ يعني حتى لو اشتريته ودفع الثمن في قباله أنت ما تملكه، لأن ما يحصل نقل وانتقال، لأن هاي العين المسروقة باقية على ملك مالكها الأصلي الذي قد سرقت منه، فلهذا البيع والشراء غير صحيح، وأنت كمشتري إذا دفعت الثمن في قبالها ما تملكها، لأن نقل وانتقال ما حصل، ويجب عليك إرجاعها إلى مالكها الأصلي بعد الشراء. نعم، والثمن اللي دفع المشتري إن قلت ترجع به لمن؟ للبائع، هو تروح تأخذه من عنده. نعم، كذلك بيع المال المأخوذ من المعاملات الباطلة أو الفاسدة، مثل المعاملات الربوية، شخص يشتغل بالربا وحصل على كيس طحين مثلا ما أخذ بالربا، يجوز لي أنا أشتري كيس الطحين منه؟ الجواب ما يجوز، ما يجوز بمعنى لا يصح، لا يصح شراء ما مأخوذ من الأموال بالمعاملات الباطلة والفاسدة التي منها المعاملات الربوية، فهذا كيس الطحين ما يصح تشتري لأن مأخوذ بمن بالربا، وما دام هو أموال من أموال السحت الحرام فما يجوز ما يصح تشتري، وإذا اشتريته وسلمته كمشتري يجب عليك أن ترده إلى مالكه. ما دام البيع باطل ما يحصل له أثر من نقل وانتقال ويبقى المبيع على ملك مالكه الأصلي. نعم. قال لا يصح شراء المأخوذ بالقمار كالرهن مثلا أو السرقة يعني العين المسروقة أو المعاملات الباطلة. المعاملات الباطلة سواء كانت معاملات فاسدة أو معاملات ربوية. طبعا احنا قلنا الشراء مو فقط للنقد، حتى للأعيان، لأن مرات شخص يلعب قمار ويربح عين، أو مثلا هو يسرق عين مثل جهاز كهربائي، أو يأخذ معاملة ربوية كيس طحين، فهذا ما يصح نشتري. وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. ما هو الوجه فيه؟ لأن البيع باطل وما يحصل أثر له لا نقل ولا انتقال، ويبقى على مالكه الأصلي، ويجب رد الأمانات إلى أهلها. كن هاي أمانة عندك بقت، ردها المن إلى أهلها. نعم. مسألة 651. لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. أوراق اليانصيب هي أوراق مرقمة، يعني فيها أرقام، تشترى من السوق وتباع من قبل بعض الباعة، وتجرى عليها قرعة. مثلا يضعون أرقام الأوراق في قارورة ويسحبونهم رقم، فإذا سحبوا رقم، الورقة المسحوبة هي الورقة الفائزة، هذا صاحب الرقم الفائز يعوضون بمبلغ مالي، فيسموها أوراق اليانصيب. سميت بأوراق اليانصيب، اليانصيب باللغة بمعنى الحظ، يعني أنت نصيبك وحظك، قد تفوز وتربح بهذا المقدار المالي، وقد لا تربح وتفوز تخسر، فيسموها يا نصيب يعني الحظ، أنت وحظك. هذه الأوراق لا يصح بيعها، يعني إذا بعتها بيعك باطل. زين، البيع اللي لا يصح بمعنى الحرمة الوضعية يعني البطلان، إذا شخص باعها نقول البيع مالك باطل، وأنت ما تملك الثمن اللي خذته في قباله، وهو الأوراق اللي أخذهن ما يملكهن. زين، هذا من حيث البيع. أني كمكلف يجوز لي أشتريهن كمشتري، نقول كذلك لا يصح الشراء، حتى أنت من تشتريهن ما تملكهن، كما أنه البائع ما يملك الثمن في قبالهن، أنت هم كمشتري ما تملك هاي الأوراق. ما هو الوجه في عدم صحة هذا البيع والشراء؟ قيل لأنه يستلزم الغرر والجهل. الغرر يعني الخداع، يعني أنت تشتري ورقة، هاي الورقة ما إلها مالية، نعم إلها فائدة محتملة يمكن تفيدك إذا فازت كرقم، يمكن تفيدك، إذن هي فائدتها محتملة، يمكن احتمال تفيدك، لكن هي كمالية إلها مالية، يعني بدون القرعة إذا عرضتها بالسوق يشتروها ما يشتروها، ما حد يشتريها هاي الورقة لأن ما إلها مالية. فأنت من تقدم على هاي المعاملة تقدم والمعاملة بها خداع، بها غرر، بها جهالة، ما بها مالية معروفة، وهذا ما مقصود كونه مبيع، هذا لأن إحنا المبيع نشترط به المالية، يعني شخص من يبيع مبيع أو سلعة أو عين كون إلها مالية متمولة في السوق، يعني العقلاء يقدمون على شرائها ويبذلون المال بأزائها. أما هاي ورقة اليانصيب شنو ماليتها؟ ماليتها إنها بيها فائدة محتملة، يمكن إذا فاز رقمك أنت تستفاد منها، يعني هي في أصلها لا مالية لها، هذا ما يجوز لاستلزام الغرر والجهل، والغرر والجهل منهي عنه في الأخبار، فيسبب عدم صحة البيع. الآن إذا شخص قال أنا ما أريد أشتريها لكن أريد أدفع المال في قبال أخذها بقصد أنه لعله يطلع اسمي واستفاد منها، نقول إيش تقصد بدفع المال؟ قال أنا أعطي المال وأخذها بقصد البدل، بدلا عن الفائدة المحتملة لعله استفاد منها عندما يطلع اسمي بالقرعة، وأخذ اليانصيب اللي هو الجائزة أو المقدار المالي المرصود إلها، نقول هذا أيضا ما يصح. لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية المحتملة عن الفائدة المحتملة. يعني ما يجوز تعطي المال في قبال احتمال حصول الربح من هاي المعاملة، ما يصح. مقابل احتمال حصول الربح اللي يحمل هاي الورقة لو أصابته القرعة، هذا أيضا لا يجوز، لأن هو نوع من أنواع القمار والتقامر في احتمال حصول الفائدة، هذا ما يجوز. كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلي عن الفائدة المحتملة، هذا ما يجوز أيضا. نعم، إذن لا بيعها يصح، ولا شراؤها يصح، ولا مبادلتها بقصد احتمال إصابة الفائدة المحتملة أيضا يصح، كل لا يصح، يعني باطل، يا يحصل لا نقل ولا انتقال ولا ملكية. نعم. أما إذا كان الإعطاء مجانا فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك. إذا كان شخص يدفع المال لا يقصد شرائها ولا يقصد مبادلتها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة، إنما شو يقصد؟ يقصد الإعطاء مجانا، يعني من يعطي المال في قبالها مجانا، تمليك مجاني، مو بيع، مو شراء ولا مبادلة بقصد الفائدة، لا، تمليك مجاني. التمليك المجاني ما بيحرمة، أنا أعطيك أموال مقابل أملكك مجانا. يبقى السؤال، شنو فائدة هذا التمليك المجاني؟ المصنف قال كما إذا قصد الإعانة على مشروع خيري، يعني إذا تبرعوا جماعة في بناء مستشفى خيرية مثلا، اللجنة المشرفة على العمل تجعل جائزة على نوع التشجيع للشخص اللي ساهم بالمشروع، يعني يقولون اللي ساهم بالمشروع نعطي ورقة، الورقة بها شنو؟ رقم، تشجيعا على المساهمة في المشروع الخيري، الورقة بها رقم، ومن نخلص نسوي قرعة، اللي يطلع اسمه ورقمه نعطيه جائزة، نعطيه جائزة. طبعا هاي مو قصدهم أوراقها نصيب، قصدهم الاشتراك بمن؟ بالمشروع الخيري، وهذا الجائزة اللي يدفعوها من باب التشجيع حتى يشجعون الآخرين على الاشتراك بالمشروع الخيري اللي هو بناء المستشفى أو المدرسة أو الجسر مثلا. هذا إذا كان بهذا الدفع بهذا العنوان وتوزعت الجائزة لمن تصيب اسمه بالقرعة، هاي تسمى جائزة تقديرية، هذا لا حرمة فيه. لماذا؟ لأن هو من أعطى المال، أعطى مجانا وأعطى لغرض المساهمة في المشروع الخيري، نعم من باب الجائزة التقديرية وتشجيعا للمساهمة في المشروع جعلوا جائزة لمن تصيب اسمه بالقرعة، هذا ماكو دليل على حرمته. لهذا المصنف قال وأما إذا كان الإعطاء مجانا، يعني تمليك مجاني مو في قبال مبادلة، لا مبادلة عين ولا مبادلة فائدة محتملة، لا، تمليك إعطاء مجاني فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية كالمستشفى والمستوصف مثلا وغيرها. وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية. الآن احنا قلنا ما يصح بيع أوراق لنصيب وشرائها، وما يجوز إعطاء المال في قبال قصد البدلية عن الفائدة المحتملة. إذا شخص خالف واشترى ورقة اليانصيب وربح اسمه بالقرعة وطول مال، المال ملكه لو ما يملكه، أو شخص على هذا التقدير الأول. التقدير الثاني شخص ما اشترى بس أطل مال في قبال قصد البدلية عن الفائدة المحتملة وظهر اسمه بالقرعة وفاز وعطوه الأموال، هاي الأموال اللي استلمهن مال الجائزة يملكهن لو ما يملكهن؟ المصنف يقول ما يجوز لا يتصرف في هذا المال إذا ما دام هو أصابت اسمه القرعة وخرج اسمه من دون أن يستأذن من الحاكم الشرعي. إذا كانت الجهة المنظمة للقرعة هي جهة حكومية، طبعا أكو قول عند الفقهاء إنه الحكومات الآن الموجودة في الدول الإسلامية هل هي مالكة للأموال الأموال اللي تصرف بها من خلال ثروات البلد لو غير مالكة، أكو رأي مشهور إنها ما تملك. هاي الحكومات الموجودة في الدول الإسلامية ما تملك الأموال اللي تصرف بها، اللي مأخوذة من الثروات الطبيعية لأن أو غيرها، لأن هاي الثروات الطبيعية هي ملك منه، ملك الإمام، هو كون هو الحاكم، هو الحاكم الشرعي، هو اللي يتصرف، لكن بغيبة الإمام هو ما يملك، الحكومة ما تملك. فلهذا الأموال الموجودة تحت يد الحكومات هي تسمى من مصاديق مجهول المالك، هي تصرف بالأموال، لكن هاي الأموال اللي تصرف بها شنو؟ مجهول مالك، لأن هي أصلها ملكا للإمام كلها، فلهذا هم ما عندهم إذن شرعي بالتصرف به. الحكومة إذا سوت هكذا أوراق يا نصيب وشركة حكومية وفي دولة إسلامية وطت الجائزة لشخص، هذا الشخص اللي قبض الجائزة يحق له يتصرف بالأموال؟ الجواب لا يجوز التصرف في هذا المال إلا يستأذن الحاكم الشرعي، لأن هاي أموال مجهولة مالك، والحاكم الشرعي هو ولي إعطاء الإذن لجواز التصرف في مجهول المالك. فإذا أعطى الحاكم الشرعي إذن يجوز له يتصرف، وإذا ما أعطى إذن ما يجوز له يتصرف فيها، بل يجب عليه مثلا أن يرجعها لو للجهة المانحة أو يتصدق بها للفقراء المتدينين بإذن الحاكم الشرعي. وأما إذا كانت المنظمة هي شركة أهلية، يعني شركة يعني شنو أهلية؟ يعني ما لها اتصال بالحكومة، بعض مجموعة أشخاص من الأهالي طبعوا أوراق وسووا ورقة يا نصيب وقالوا اللي ياخذ يطلع اسمه بالقرآن نعطي جائزة بدل مالي. فإذا كان الشركة أهلية وأنا قبضت، هل يجوز أتصرف هاي الأموال لو ما يجوز؟ المصنف قال لا بأس بالتصرف في المال المعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. يعني أنت كتصرف بالشراء مو صحيح، بس بالنتيجة أنا ارتكبت الشراء وأخذت الأموال. الآن قلنا إذا شركة حكومية ما يجوز تتصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي، زين إذا شركة أهلية مجموعة أهالي طوني الجائزة، إذا كان الإعطاء برضا الأهالي هم راضين، هم طوني من أموالهم، هم راضين شالوا الجائزة من أموالهم وطوني إياها، إذا كان دفع المال برضا وطيب ملاكه الأهليين ماكو مانع من أخذه. نعم معاملتك هي مو صحيحة، أنت شرائك مو صحيح، بس هم جاي يعطوك الجائزة من أموالهم، هذا يجوز أخذه؟ نقول إذا كان برضا وطيبة نفس ملاك الأهليين، المصنف يقول يجوز لا بأس بالتصرف فيه، نعم بشرط ألا يكون مشتملا على الحرام، يعني ما يكون مال مسروق، ما يكون مال ربا، ما يكون مال سحت من ثمن خنزير أو بيع خمر، لأنه إذا كان مال حرام ما يجوز التصرف به. نعم قال وعلى كل تقدير، شنو يعني على كل تقدير؟ يعني على تقدير أنه شخص خالف واشترى، أو شخص أطى المال وأخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة، هاي على كل التقديرين لا يجوز التصرف في المال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه. الشخص اللي يفوز بالقرعة ويأخذ المال كجائزة ما يجوز يتصرف بالمال بدون إذن الحاكم الشرعي، اللي هو في عصرنا المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة. نعم هذا متى؟ إذا كان المتصدي لها يعني للقرعة شركة حكومية، لأن قلنا الحكومة غير مالكة للمال، والمال المأخوذ من قبلها من مصادق مجهول المالك في الدول الإسلامية. ليش المصنف قيد في الدول الإسلامية؟ لأنه إذا كانت دول كافرة يجوز لك أخذ الأموال منهم من باب استنقاذ المال، يعني شخص كافر، هو شخص كافر وطاني أمواله يجوز أخذها؟ يجوز لك تأخذها من باب استنقاذ الأموال. في الدول الكافرة لا مانع من أخذ الأموال منهم. كلامنا في الحكومات اللي تجري اليانصيب والقرعة لأوراق اليانصيب في الدول الإسلامية، هذا كلامنا فيه. وأما إذا كانت الشركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام، ما دام المال المدفوع برضا وطيب ونفس من ملاكه الأهليين ماكو مانع. شخص جاي يعطيك أموال يقول لك أخذها من طيبة نفسي، تريد أخذها أنت أخذها ماكو مانع، ما لم يعلم باشتماله على الحرام. نعم إذا كانت أموال مسروقة ربا سحت ما يجوز لك تأخذها، لأنه يحرم التصرف فيها. نعم اتفضلوا.
سنشكر بعض الأحيان مسابقة كتبية
نعم
بها في الورقة يعني تجي تدفع بعدين في الجائزة
أي شنو هذا الاشتراك بيها بقصد هو هذا إنشاء مشروع عادة خيري
عامة الناس تشترك لأجل حصول على هذا الجائزة
ما يخالف إحنا نقول دفع المال لأجل حصول الجائزة شنو بقصد شنو يعني الجهة المنفذة للمشروع شنو كانت عندها تقصد مشروع خيري اشتراك بناء مساهمة يعني هاي الأموال تأخذها مو للربح
ما كانت مفصاحة
ما يصح الإقدام إلا العلم إنه هذا مشروع خيري يعني واحد من يدفع المال يسأل يقول هذا شنو يعني دفع المال شنو يا نصيب لو مشروع خيري وعادة الجهات المؤسسات الدينية من تنظم هاي الشيء ملتفتة إلى حرمة إنه لأن هي ما فاتحة يا نصيب إنما فاتحة شنو اشتراك مشروع خيري فتدفع هاي الورقة اللي بها الرقم من باب التشجيع على المساهمة في هذا شنو المشروع الخيري أو مثلاً لبناء شيء خيري بعدين من تعطي الجائزة مو تعطي الجائزة بعنوان الورقة يا نصيب وربح وفائدة تعطيها بعنوان الجائزة التقديرية يعني شنو غرضها حتى تشجع الآخرين شنو للمساهمة فيه المسابقة لا مانع أخذ الجائزة في قبالها لا هذا خارج عن كلامنا كلامنا في أوراق يا نصيب اللي تجرى باسم القرعة هذا المحرم أما شخص يدخل بمسابقة وفي قبال أجوبته يأخذ جائزة نقول هذا لا هاي جائزة تقديرية مقابل جهدك وتعبك ومثلا وعلمك هذا لا مانع منه حتى المسابقات التلفزيونية اللي تجرى الآن يعطون سؤال وانت تتصل تجاوب إذا جاوبت اسمك يدخل بالقرعة وتأخذ مثلا هاي ما بها حرمة هاي يعطى في قبال تعبك وجهدك واتصالك أو إجابتك أو نفس مشاركتك إذا هم مقدرين مشاركتك لا كلامنا بالأوراق اللي تطبع على الحظ أنت وحظك يا نصيب لا مقدم شيء ولا هاي هذا أوراق يا نصيب اللي تباع بالسوق هي لا يصح بيعها وشراؤها أو مبادلتها بقصد الفائدية المحتملة نعم
شيخنا احنا ذكرنا يعني العلة هي أنهم باعتبار الحكومات ما غير مالك لهذا المال
نعم
فإذا كان مثلا حكومة إسلامية مثلا
نعم
نقدر نقول مثلا هاي مالكة
بابن الولي
مثلا
هاي بها خلاف عند الفقهاء اي هل هي مالكة او مو مالكة مثلا وبها كلام مال الولاية الشرعية مال الولاية ولاية امرة المسلمين هاي هل تملك الحكومات او ما تملكها بها خلاف عند الفقهاء نعم مسألة 652 الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ولكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع طبعا احنا قلنا من ضمن المعاملات المحرمة المعاملة المشتملة على الغش قلنا شنو معنى الغش الغش بمعنى الخداع اذا شخص اجرى معاملة ببيع او شراء وحصل بها خداع هذا الغش هو بالنتيجة هو حرام واضح حرمته لان حرمة تكليفية مترتب عليها الاثم والعقوبة هذا واضح كلام نحن بالبيع والشراء هل هو صحيح أو فاسد يعني من ناحية الحرمة الوضعية الجواب احنا قلنا هو يحرم تكليفا لا وضعا يعني تكليفا فيه الإثم والعقوبة والعصيان لا وضعا يعني لا تفسد المعاملة به يعني فتكون المعاملة صحيحة نعم مو هذا غش والشخص اشترى مثلا عين مغشوشة جهاز مثلا طلع مخدوع به كيف نضمن حق المشتري الشارع المقدس أوجد الخيار شنو معناه الخيار هو حق فسخ العقد يعني حق التسلط على فسخ العقد هذا يسمونه بالخيار يعني أنت لك الخيار أنه تختار وتفسخ العقد وترجع الشيء المغشوش وترجع ثمنك ويثبت الخيار للشخص المغشوش بعد اطلاعه على الغش والعيب فالإذن الغش حرام تكليفا لا وضعا فيه الإثم لكن لا يفسد المعاملة والمعاملة معه صحيح لكن يثبت خيار حق فسخ العقد اللي يسموه الفقهاء بخيار العيب كما سيأتينا للشخص المغشوش بعد اطلاعه على الغش والعيب إلا في حالة واحدة يكون الغش فيها حرام تكليفا ووضعا ما هي هاي الحالة قال إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطل بماء الذهب والفضة على إنه منهما. يعني شخص يبيع حاجة على خلاف جنسها، يعني يقول يبيعها على أنها جنس ذهب، يقول هاي ذهب أو جنس فضة، في حين هي جنسها حديد لكن هي مطلية بماء الذهب أو مطلية بالماء الأصفر أو مطلية بالماء الأبيض كأنها الفضة، ولكن هي ليست ذهب ولا فضة. هذا يسموه بيع خلاف الجنس. هذا البيع حرام تكليفا من جهة الغش، وكذلك باطل، يبطل فيه البيع بل يحرم حتى الثمن على البائع. لماذا؟ لأن المبيع اللي انتقل إليه ليس هو مما وقع العقد عليه، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. يعني شنو؟ ما وقع عليه البيع هو الذهب، هو ما موجود ذهب، موجود منه حديد مطلي بالماء الأصفر. يعبرون عن الفقهاء ما وقع عليه العقد غير موجود، هو وقع العقد على الذهب والذهب ما موجود، وما قصد لم يقع. احنا ايش قصدنا بالبيع؟ المشتري قاصد يشتري ذهب، وحين الموجود هو ما مقصود انه انا اشتري حديد. فيقول ما وقع العقد عليه لم يقصد، احنا ما قاصدين نشتري حديد، احنا قاصدين نشتري ذهب، وما قصد لم يقع، والمشتري قاصد يشتري ذهب ولم يقع على الذهب بل وقع منه على الحديد، فهذا بيع غير صحيح. التعاقد ما موجود. أحسنتم، يعني العقد ما موجود عليه، فلهذا البيع من أساسه باطل ما موجود، لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إحنا نشتري جاي ذهب وماكو ذهب، ما موجود جنس الذهب، موجود جنس الحديد. فإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على إنه منهما، يعني من الذهب والفضة، فإنه يبطل فيه البيع، إضافة إلى أنه غش، والغش كما قلنا هو حرام تكليفا ويبطل كذلك وضعا، والمعاملة لا تصح وتكون فاسدة. ويحرم الثمن على البائع. هذا كله يعني شنو يحرم الثمن على البائع؟ يعني يحرم عليه تملكه أو التصرف به، بل يبقى على ملك مالكه الأول. لكن هذا الكلام كله إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. شنو ما على شخص ما فيه؟ إحنا عندنا المعاملات بعضها معاملات تسمى معاملات شخصية، وبعضها تسمى معاملات كلية في الذمة. المعاملات الشخصية يعني أجر البيع على عين وذات الشيء هذا الموجود أمامي الذي فيه العيب، هاي تسمى معاملة شخصية. أعطي أموال في قبال هذا الحديد المطلي بماء الذهب على أنه ذهب، هاي يسمى معاملة شخصية نقدية، أشخص هذا المعدن في قبال هذا الثمن، وهذا المعدن موجود فيه غش، ووقع البيع على عين وذات الشيء اللي فيها العيب، هاي يسمى معاملة شخصية نقدية، هذا تبطل، يحرم تكليفا الغش ويبطل البيع ولا يصح. أما إذا وقعت المعاملة على الكل في الذمة، يعني شنو الكل في الذمة؟ وقع البيع على خاتم ذهب، قلت له جيب لي اشتري منك خاتم ذهب، وهذا الخاتم الذهب ما معين بالخارج، ما قلت له اشتري منك هذا الخاتم الموجود بالخارج اللي هو حديد مطلي بماء الذهب، ما موجود، لا، قلت له أريد منك خاتم ذهب، هذا الخاتم ذهب هكذا مواصفات أجيب لي إياه. هذا يسموه بيع على الكل في الذمة. ليش سميناه كل في الذمة؟ لأن هو ما معين، إنما هو بقى في ذمة البائع، هو واجب عليه أن يجلبه المن للمشتري، فنسميه كل في الذمة، يعني غير مشخص غير معين، بل ينطبق على مصاديق متعددة من الخواتيم. أي خاتم من خاتم من خواتيم الذهب بهاي المواصفات أجيبه المن للمشتري وأسلمه إليه، هذا يسموه شراء كل في الذمة، يعني البيع وقع على الكل في الذمة. هذا الشخص اشترى مني كل في الذمة وحصل الغش وين؟ في مرحلة الوفاء، من آني في مقام الوفاء بالعقد وتسليمه للخاتم، دفعت له خاتم وسلمت خاتم مخشوش، مو ذهب إنما حديد مطلي بماء الذهب، مو فضة إنما حديد مطلي بماء أبيض كالفضة، فحينئذ البيع يبطل أو لا يبطل؟ نقول هذا الغش ما حصل بالبيع، حصل في مقام ومرحلة الوفاء بالبيع اللي هي مرحلة التسليم، فحينئذ البيع صحيح. غاية الأمر المخشوش له أن يطلب تبديل هذا الفرد اللي فيه الغش بفرد آخر صحيح وليس معيب، فالمشتري يقول له هذا الخاتم اللي سلمتني إياه مو هو اللي اشتريته منه كلي في الذمة، ما فيه مواصفات الذهب، فأخذه بدله بفرد آخر وجيب لي خاتم من ذهب. فالبيع وقع على فرد صحيح غير معيب، وإذا خالف البائع وسلم المبيع فالمشتري له أن يطالب بإبداله بالفرد الصحيح اللي هو الذهب اللي وقع عليه العقيد. نعم، لهذا قال هذا إذا وقعت المعاملة على شخص، يعني هذا شنو هذا؟ يعني حرام تكليفان وباطل وضعان ويحرم الثمن على البائع إذا وقعت المعاملة على الشخص، يعني البيع الشخصي على عين وذات الشيء الذي فيه العيب ما فيه الغش. وأما إذا وقعت على الكل في الذمة، يعني شنو الكل في الذمة؟ قلنا البيع يقع على خاتم ذهب كلي ينطبق على أي خاتم غير معين، لكن هو في ذمة البائع، هو يجلبه للمشتري، نسمي كل في الذمة، غير مشخص غير معين ينطبق على مصادق متعددة. وقعت على الكل في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء، يعني في مقام الوفاء بالعقد. الوفاء بالعقد يعني التسليم، من يجي سلمني سلمني خاتم مخشوش على أنه ذهب، نقول البيع صحيح وقع على الفرد الصحيح، لكن في مقام الغش وقع في مقام الوفاء بالعقد، المخشوش يرجع له الخاتم يقول له هذا مخشوش مو ذهب، وجيب لي الفرد الصحيح اللي وقع عليه البيع، جيب لي خاتم ذهب. فنقول فللمخشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه، لأن البيع صحيح، غاية الأمر الغش وقع في مقام الوفاء، نقول له أخذ هذا الفرد الغير صحيح وجيب لي فرد صحيح والبيع يكون صحيح. نعم، أما مسألة 653 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.